أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: والمخالفة نحو الحمد لله العلي الأجللي. الكلام في القيد الثالث من قيود تعريف فصاحة المفرد، وهو أن يكون خاليا خالصا منيا من المخالف. وبين الشارح: المراد من المخالفة هي مخالفة القياس اللغوي، مخالفة القواعد اللغوية، بمعنى أن يأتي المتكلم بكلمة مخالفة لوضع الواضع. الواضع وضعها على هيئة، أنا إذا تكلمت بهذه الكلمة، تلفظت بهذه الكلمة على خلاف ما وضعها، على خلاف ما نقل أنه وضعها بهذه الهيئة، فهذه الكلمة تكون مخالفة للقياس اللغوي، فيؤدي ذلك إلى عدم فصاحتها. وليس المراد في المقام القياس الصرفي، أن تكون الكلمة مخالفة للقياس الصرفي، لأن لو كان المراد القياس الصرفي كما أن بعض الشراح فهم هذا وبدأ بدفع اعتراض على المصنف، حاصل الاعتراض أنه وارد في القرآن الكريم بعض الألفاظ، أو في كلام العرب، خلينا من القرآن، في بعض كلام العرب، في بعض شعر العرب الوارد عنهم بعض الكلمات المخالفة للميزان الصرفي، المخالفة للميزان الصرفي، فلا يمكن الحكم على هذه الكلمة بأنها غير فصيحة، لأن الميزان الصرفي إنما يؤخذ من غالب، من الأكثر. القاعدة النحوية والقاعدة الصرفية تبنى على ماذا؟ تبنى على الأكثر، وهذا الأكثر له شواذ وما إلى شواذ. كلامنا بالشواذ يعني خلاف القاعدة، لم يجري على القاعدة، صحيح؟ القاعدة في المبتدأ عند النحاة أن يكون معرفة، لكن يأتي نكرة يوم يأتي يقولوا خلاف القاعدة. القاعدة في الخبر أن يكون نكرة، لكن يأتي معرفة يوم يأتي، يأتي خلاف القاعدة. فإذن القانون الصرفي هو مبني على أكثر، وهناك شاذ، هذا الشاذ وارد عن العرب ومستعمل على وفق ما وضعه الواضع. إذن فلو كان المراد من مخالفة القياس مخالفة القياس الصرفي، لورد الاعتراض على كثير من كلام العرب المنقول عنهم بأنه غير فصيح. لماذا؟ لاشتماله على كلمة مخالفة للميزان الصرفي اللي عندنا، مع أنها مخالفة لوضع الواضع، ليست مخالفة لوضع الواضع. فهذا الإشكال اللي يرد على المصنف، البعض الشراح لما فهم من المخالفة هو المخالفة للقياس الصرفي، بدأ بتخريجات وحلول لهذا الاعتراض، أننا لو التزمنا المخالفة للقياس الصرفي تؤثر على فصاحة الكلمة، لزم كثير كثير من الكلام أنه غير فصيح، لأنه مخالف للقياس الصرفي للميزان الصرفي. الشارح لا، شارحنا فهم أن المراد من المخالفة المخالفة لمن؟ للقياس اللغوي المنقول عن العرب. هذا شنو الفرق بيناته؟ فرق هواي. تجيني كلمة هي موافقة للميزان الصرفي وموافقة لمن؟ للميزان اللغوي. وتأتيني كلمة مخالفة للميزان الصرفي لكن موافقة لمن؟ للميزان اللغوي. هاي فصيحة، اللي هن الشاذ عن القاعدة، لأن أنا قاعدتي أنا أسستها من استنباط كلام العرب، من استقراء كلام العرب، ما وصلني من كلام العرب وجدت الأكثر أسست عليه قاعدة صرفية، الأقل هذا ما أحكم عليه بأنه ليس فصيحا، وإنما أحكم بفصاحته. نعم، لو جاء المتكلم بكلام مشتمل على كلمة مخالفة للقياس اللغوي، وإذا خالفت القياس اللغوي قطعا خالفت القياس الصرفي، لأن القياس اللغوي أعام، وإذا لم يتحقق الأعام يتحقق الأخاص، ما متحقق الأخاص. مثالها قول الشاعر الآن: الحمد لله العلي الأجللي، بفك الإدغام، الواضع وضعها مدغمة، الحمد لله العلي الأجللي مو الأجللي، الأجل، واضحة؟ فالواضع وضعها مدغمة، لما فك الإدغام هذا خالف ما نقل عن الواضع، فنحكم على هذه الكلمة بأنها غير فصيحة. وعليه إذا كان المراد من المخالفة مخالفة القياس اللغوي، فما وردت من الكلمات التي خالفت الميزان الصرفي فصيحة أو مو فصيحة؟ فصيحة لأنها موافقة لما نقل عن القياس اللغوي، لما موافقة لما وضعت عن الوضع، كما سيأتينا مثلا من قبيل أبا يأبى، مضارعه يأبى. أبا اللي هي مفتوح، مفتوح العين، هذا مضارعه يصير مكسور، ضار ب يض رب، هاي جتني أبا يأبى، جاءت الباء مفتوحة، العين مفتوحة، وهذا خلاف الوزن، خلاف الميزان الصرفي. الميزان الصرفي يقول شنو؟ فتح كسر مفتوحة بالماضي مكسورة وين؟ بالمضارع، ضرب يضرب، نصر أساي فتح ضم عفوا، اللي هي ضرب يضرب، فتح كسر، ما عندي فتحتان، مفتوح في الماضي العين وهو مفتوحة في الماضي ومفتوحة بالمضارع، إلا إذا كان من حلوق من حروف الحلق، مثل ما راح أجيب إن حروف الحلق اللي هي نشقد ستة، حروف الحلق اللي هي ستة اللي هي مخرجها من الحلق، من ضمنها مثلا السين، مو من ضمنها الألف، الألف العين، الألف العين، الهاء الحاء الخاء والغين، العين والحاء المهملتان والمعجمتان، يعني حاء وخاء وعين وغين والهمزة والهاء، ذن حروف الحلق. فالكلمة المبدوءة من أحد بأحد حروف الحلق نعم يجوز أن يكون مضارعها مفتوح، فعليه أبا، أبا شو يصير؟ يأبى، هاي أو العكس، لم يكن من حروف الحلق مو سأل، يس أل فتفعل، فعل علمه، لا أريد أن فعل مفتوح، مفتوح بأحد حروف الحلق،
الثاني من حروف الحلق
أخذ، لا الحرف الأول ماله
أخذ،
أخذ هي نفسها أبا، أخذ يأخذ، يأخذ هاي فتح ضم،
سخن،
ها سخن، لا لا أريد من حروف الحلق، الفعل يبدأ بحروف مو، لا هو من حروف المبدأ ومن حروف الحلق، اي هي خلدة، خلودة هي،
خرج
خرج يخ رج، هاي فتح ضم، احنا نريد فتح كسر، عبر يعب بر، عبر ثلاث رباعي، هسه احنا حتى الان هاي المخالفه انا ما اريد اتاخر بها، ما بيها شيء، على العموم ان شاء الله سيجوز بالقراءه تجيني، على العموم ان ابا يابا هذا الفعل هذا فتح كسر لكن جاء مفتوحا، فهذا ها هبط يهبط، اي هبط يهبط، فهذا الفعل المفروض عينه مكسورة في المضارع لكن جاءت مفتوحة على خلاف الميزان الصرفي، لكنها موافقة لمن؟ موافقة لوضع الواضع، هو الواضع وضعها أبا يأبى، فإذا هي فصيحة، هون واضح إن شاء الله؟ أو مثلا على سبيل المثال إذا أريد نجيب مثال آخر، مثل رأى، رأى مضارعه شنو؟ المفروض يرأى، لكن وردت على الواضع شنو؟ يرى، هي رأى يرأى، رأى يرأى، لكن هي وردت فوجب قبولها بأنها يرى، فهي أيضا يحكم عليها بأنها فصيحة وإن كانت مخالفة للميزان الصرفي، واضح إن شاء الله؟ زين. والمخالفة أن تكون الكلمة على خلاف قانون مفردات الألفاظ الموضوعة، مو على خلاف مفردات الألفاظ في الميزان الصرفي، لا الموضوعة الواردة عن الوضع، أعني حتى راح يفسرها حتى ليس الالتباس، أعني على خلاف ما ثبت عن الواضع، مو على خلاف ما ثبت عن الميزان الصرفي، لا بلحاظ الواضع لا بلحاظ الميزان الصرفي. نحو الأجلل بفك الإدغام في قول الشاعر الحمد لله العلي الأجللي، والقياس الأجل بالإدغام، القياس يا قياس القياس اللغوي والصرفي كلاهما هنا يتفق، القياس اللغوي والصرفي على أنه إذا جاء حرفان متماثلان أحدهما ساكن والآخر متحرك شو يصير؟ يدغم، يصير إدغام عندي هنا، يصير حرف مضاعف أو التضعيف. فنحو فيترتب على هذا، فيترتب على هذا آل وما وأبا يأبى وعور يعور فصيح وإن كان مخالفا لقانون التصريف. لماذا؟ هذا تعليله، لأنه ثبت عن الواضع كذلك. ذن وين المشكلة بيهن؟ هذا يشرحن بالتعليق. مثلا في كما هم يذكرونهن حتى الشراح يبينون أن آل أصلها أهل، وما أصله موه، موه أصل ما موه. وفي القانون الصرفي لا تبدل الهمزة الهاء همزة، صحيح؟ آل عبارة عن همزتين، هاي الآل عبارة عن همزتين اللي هي يعبر عنها، قدم عندنا لعله في اللي هي المد مثلا، هذا اللي هو الإبدال أو التسهيل، تبديل أو التسهيل، إبدال الهمزتين مد أو إبدالها تسهيلها يعني في آل التعريف. فهي عبارة عن همزتين آل، فإبدال الهمزة ما إبدال الهاء ماذا أبدلها؟ أبدلها همزة الهاء، لا تبدل همزة في القانون الصرفي. وكذلك وين؟ في موه أبدل الهاء ماذا أبدلها؟ همزة، فأصبحت ما موه، ما أصلها موه، فأبدل الهاء همزة، وإبدال الهاء الهمزة هذا خلاف القانون الصرفي، لا تبدل الهاء همزة. فعليه هذه الكلمة مخالفة للميزان الصرفي لكن موافقة لما ثبت عن الواضع، لأن الواضع قال ما، الواضع قال آل، واضحة؟ هذا المثال الأول. مثلا أبا يا أبا، هذا اللي قلنا أن القياس في مضارع أبا أن يكون ي بي بكسر الباء، لأن فتح كسر هذا مثل ضرب يضرب، فتح كسر إذا كان ماضيه مفتوح فمضارعه مكسور العين. أنا صار عندي اشتباه. شوفوا وش يقول، لأن لا يأتي مضارعه على يفعل بمفتوح بفتحها إلا إذا كانت عين ماضيه أو لامه حرف حلق كسأل يسأل. فإذا إذا كان عين ماضيه أو لام ماضيه من حروف الحلق يأتي مفتوحا اللي هي الحروف الستة، أما ما عداه أبا يأبى فلا عين ماضي حرف حلق لأنه باء من حروف الشفة، ولا لام ماضي، لأن لام ماضي من هو؟ الألف المقصورة، والألف المقصورة ماكو أصلية، إما أن تكون منقلبة عن واو أو منقلبة عن من؟ عن ياء، وكلاهما ليس من حروف الحلق، فلا وجه لكسره، فكسره خلاف قانون التصريف لكن موافق لما ورد عن الواضع فوجب قبوله. وكذلك في عور يعور، فالواو إذا تحركت، الواو والياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألف، هاي قانون صرف ما بمجال. الواو والياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، هنا عور يعور، فهنا لم تنقلب عورة، لم تنقلب واوها ألفا، بقيت على ما هي عليه، فهذا خلاف التصريف لكنه موافق لما ورد عن العرب فوجب قبوله وحكم عليها عليه بالفصاحة. هذا تم. نعم، ليش ع الماضي، الماضي ماله عورة. زين، هذا تمام الكلام فيما أخذ من القيود الثلاث. ثم قال المصنف: وقيل ومن الكراهة في السمع نحو كريم الجرشة شريف النسب، كريم الجرشة شريف النسب. يتعرض المصنف الآن إلى قول آخر، حيث أخذ البعض قيدا رابعا في فصاحة المفرد، فقال فصاحة المفرد هو أن يكون خالصا من الأمور الثلاثة التي تقدمت ومن الكراهة في السمع، والمراد من الكراهة في السمع هو لا تكون الكلمة مكروهة عند السمع. المراد من السمع يعني القوة السامعة، لا تكون القوة السامعة كارهة لهذه الكلمة، بمعنى تمجها، ترفضها، لا تقبلها، لا تستسيغها، ما شئت فعبر. فأيما كلمة وإن خلت من القيود الثلاثة لكن القوة السامعة تمج هذه الكلمة وترفض هذه الكلمة ولا تقبلها، فهذه الكلمة غير فصيحة وإن خلت من القيود الثلاثة، لا تنافر بها ولا غرابة فيها ولا مخالفة للقياس فيها، لكن تمجها الأسماع فهذه الكلمة غير فصيحة. مثل لها بقول الشاعر كريم الجرشة اللي هي بكسر الجيم والراء ومقصورة، مجرشي، كريم الجرشة بكسر الجيم والراء وتجديد الشين مع كونها مقصورة وليست ممدودة، مويا. والمراد منه النفس، يعني كريم النفس شريف النسب، كريم النفس شريف النسب، واضح إن شاء الله. هذا القيد الرابع اللي البعض أخذه، المصنف تنظر فيه، قال فيه نظر، فيه بحث، فيه اعتراض، تأمل، ما شئت فعبر، ولم يبين ذلك النظر. الشراح في مقام الشرح والبيان بينوا وجه نظر المصنف، منهم شارحنا وينقل بيان آخر عن الخلخالي، وينقل الشارح بيان آخر عن الخلخالي. أما بيان الشارح لماذا تنظر المصنف في القيد الرابع، يقول القيد الرابع احنا نسأل هاي الكلمة التي مجتها الأسماع إما أن تكون غير مأنوسة الاستعمال فمجتها الأسماع فتكون غريبة، وإذا كانت غريبة فهي خارجة بمن؟ خارجة بقيد الغرابة، فأخذ قيد من أجل إخراج الكلمات غير المأنوسة وغير المسموعة هذا يصير قيد مستدرك، قيد زائد بلا فائدة، لأن الكلمات التي تخرج بهذا القيد إنما خرجت بقيد من؟ بقيد الغرابة، من كونها غريبة، إما غير ظاهرة المعنى وإما غير مأنوسة الاستعمال. هذا بيان الشارح. بيان الخلخالي، بيان الخلخالي من أن يقول هذا القيد مو زائد مستدرك لكون الكلمات خارجة بمن؟ خارجة بقيد سابق. يقول هذا القيد قيد مستدرك لأنه غير داخل في محل الكلام، لأنه خارج عن محل الكلام. كيف؟ إحنا كلامنا بمن؟ كلامنا في اللفظ، ألا تكون حروفه متنافرة، ألا تكون دلالته ظاهرة، مو هيك صحيح؟ عفوا، أن تكون دلالته ظاهرة. ثلاثة، أن يكون هذا اللفظ كما مستعمل، كما استعمله الواضع، كما وضعه الواضع. فإذا إحنا كلامنا فصاحة المفرد إنما تعود إلى اللفظ، كراهة السمع إنما تعود إلى الصوت. من تقول السمع يكره هاي اللفظة، يمج هذه اللفظة لأنه لفظ ولأنه صوت؟ السمع يرتبط بمن؟ باللفظ وبالصوت، بالصوت، بالنغم. ماكو مانع، ماكو مانع، بس مرة أنت تنظر لللفظ مع غض النظر عن كلامك، لفظ كتب على الصبورة أقول لك هذا متنافر الحروف، نعم، كلمة 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 سلابس، إحنا يعني لا التدقيقات. هذا هو يريد يبين، يقول إحنا كلامنا بمن؟ كلامنا باللفظ مع غض النظر عن الصوت، مو يم الصوت، مو يم النغم، مو يم النغمة. كراهة السمع، أن السمع يكون كارها، هذا يعود للصوت مو لللفظ، يعني غض النظر عن اللفظ وإنما صوت، صوت أي صوت، واحد مرة يحب صوت لأنه جميل وما بلفظ، هذا ما بحروف، ومرة السمع يمج هذا وإن كان فيه حروفا. فإذا الكراهة في السمع ما تعود إلى اللفظ حتى نحتاج إلى التحرز منها، وإنما هي عائدة إلى الصوت، وكلامنا ليس في الصوت وإنما في اللفظ، كلامنا ليس في الصوت وإنما في اللفظ، في الألفاظ، سواء كانت الألفاظ ملفوظة أو كانت الألفاظ مكتوبة، ألفاظ عبر عنها بالكتابة. واضحة؟ فإذا الكراهة في السمع هو قيد مستدرك، لأن الكراهة في السمع شنو معناها أيها الشارح؟ أنت فسرتها، قلت تمجها الأسماع، ترفضها الأسماع، لا تقبلها الأسماع. إذا السمع ما يقبل لفظة أو ما يقبل خط أو ما يقبل صوت، ما يقبل صوت. لهذا الإنسان ينفر عن أنكر الأصوات، ينفر إذا أصوات منكرة ينفر عنها، إذا أصوات جميلة يستأنس بها. فعليه إذا تقول نحتاج أن نحترز من الكراهة، الكراهة في السمع، نقول لك هذا خارج عن محل الكلام، لأن الكراهة في السمع راجعة عائدة إلى الصوت، وكلامنا لا في الصوت وإنما في نفس اللفظ، مع غض النظر عن هذا اللفظ أدي بصوت أو لم يؤدى. واضحة فكرة الخلخالي؟ إذا استوضحناها تماما حتى نشوف رد الشارح في محله ومو في محله، وكلام الخلخالي في محله ومو في محله. أعيد أخواني، واضحة؟ واضحة. ها سيدنا الشارح يقول هذا غير حكي، هذا شنو الكراهة في السمع تعود إلى الصوت وهي خارج عن محل الكلام وكلامنا في الألفاظ؟ ما أقول هذا الكلام. لماذا؟ يقول له لو كانت القضية الكراهة في السمع تعود إلى قضية الصوت ليلزم على ذلك إذا أدي النفس بصوت قبيح المفروض شنو من قبله، وإذا أدي الجرشة بصوت حسن بصوت جميل المفروض نقبله، مع أنه القضية مو مرتبطة بالصوت، مرتبطة باللفظ. اللفظ مقبول أو ما مقبول، اللفظ مأنوس أو ما مأنوس. واضحة؟ فإذا ليس كراهة السمع لا ترجع إلى اللفظ إلى الصوت، وإلا لو كانت كراهة السمع ترجع إلى الصوت لأدى ذلك إلى أن تكون كلمة النفس كريهة السمع ما مقبولة، مع أن كلمة النفس حتى وإن أديت بصوت قبيح شي يقولون فصيحة كلمة مقبولة، والجرشة وإن أديت بصوت جميل هي مرفوضة. فإذا الكراهة في السمع لا ترجع إلمن إلى الصوت حتى تقول أن هذا قيد خارج عن محل الكلام، بل الكراهة في السمع تعود إلى اللفظ، وإذا عادت إلى اللفظ لا يناسبها إلا أن تكون خارجة بقيد الغرابة. واضح إن شاء الله؟ هسه الآن رد الجواب الخلخال ورد الشارح بالتأمل. من هو التام؟
جواب الشارح مو صحيح.
ليش؟
رد على الخلخال، لأن الخلخال هو قاعد يطلعنا على الفصاحة، قاعد يقول أنه أنتم كلام تعليل للنظر. ما هو النظر بعد المصنف؟ النظر أنه هذا الكلام غير دقيق لأنه يرجع إلى السمع، والسمع خارج عن الألفاظ، وكلامنا نحن في الألفاظ. أجل المصنف أو الشارح يرد عليه يقول له لا، الكلمة لو كانت مثل النفس لو جئنا بها بصوت قبيح تبقى فصيحة. هو كلام أصلا مو بالفصاحة، قاعد يخرجها عن الفصاحة.
مقبولة هسه، خلي مو فصيح، تصير النفي، تصير تمجها الأسماع.
إذا صوت قبيح تمجها الأسماع،
تمج النفس الأسماع
لأجل الصوت.
لا هي كلفظة، احنا لأجل الصوت. شنو ليش لأجل الصوت؟
هو قاعد يخرجها، يقول يعني قاعد يقول أنه لأجل الصوت يخرج عن الفصاحة،
فيخرج اللفظة، فالنفس تخرج من كونها لفظة مقبولة لأنها أديت بصوت قبيح.
واحد لأجل الصوت يعني،
فبعد لا هو لهذا جاي يقول، فجاي يقول احنا الجرشة لفظة ما مقبولة، مو صوت ما مقبول، هي كلفظة ما مقبولة. الجرشة وين والنفس وين؟ كريم النفس كريم الجرشة، هي كلفظة ما مقبولة مو كصوت ما مقبولة، وإلا لو كان الصوت يؤثر عليها لو أديت بصوت حسن المفروض تصير مقبولة، معنا لا تقبل. جينا الآن أجمل الأصوات ويقول كريم الجرشة مو حلوة، مو ما تريدها الأسماع، صوتها جميل لكن هي اللفظة مقبولة وما مقبولة، ما مقبولة يقول. ها مو واضح الكلام شيخ علاء؟
لا واضح، بس يا ما سوى يعني.
خلنا نقرأ وتأملوا بي شوف كلام الخلخال في محله ومو في محله. قيل فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر من القيود الثلاثة ومن الكراهة في السمع. أولا الأمانة العلمية أن الخلخال راح تراجعون كلامه، هذا ذكره مو على نحو القطع، وإنما بيّن أن الكراهة في السمع فسرت بعدة تفسيرات، واحد منهم هذا لم يقطع به. فالأمانة العلمية ينبغي أن شي يسوي، هو مو فسر بهذا التفسير، هذا مو 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 قائله الخلخالي، لم يتبناه الخلخالي. هسه احنا نقول الشارح ما أن قد ما يقصد الخلخالي، لكن الشراح من يجون يقولون قيل من هو الخلخالي، من ترجع للخلخالي ما الرجال قال يمكن حوالي أربعة اقتراحات، أربعة احتمالات، واحد منهم هذا، وعبارته ما توحي بأنه قاطع بهذا. راح هسه ترجعون لكتاب الخلخالي شوفوا. قيل فصاحة المفرد خلوصه مما ذكر من الكراهة في السمع بأن تكون اللفظة بحيث يمجها السمع ويتبرع عن سماعها. الأسماع مرتبطة بالألفاظ وبالأصوات، بالأصوات. شو وقت واحد يتبرأ من الشيء؟ من لفظه ومن صوته. لا هو يقول، سأقول إحنا الآن بالوجدان، واحد يستأنس بالأصوات غير ها، على نحو لو كان الصوت جميل ما ينظر للألفاظ، ما ينظر، ولو كان الصوت قبيح أيضا لا ينظر إلى الألفاظ مع أنها أعذب الألفاظ. واحد يجي الآن في كلام جميل جدا، لكن بمن يؤدي؟ بصوت قبيح جدا، بعد هذا ينتبه لللفظة؟ وإذا يجيب لك كلام شلون ما كان هيجي ويؤدي بصوت جميل، واحد المن ينتبه إلى الصوت الجميل. هسه لأن الألفاظ بحيث واحد يقول له أنت ما تسمع هذا جاي شي يقول قبيح، ما أدري أنا الصوت هو اللي جذبني، أما الألفاظ اللي يقولهن ما أدري بيهن، شي يقول ما يقول ما أدري. صحيح؟ أكو دليل آخر، أكو أصوات تأثر بالنفس انقباضا وانبساطا من دون ما واحد يعرف شين الألفاظ، صحيح ولا لا؟ الآن الطب للحضرة تلقى واحد فارسي جاي ينعم بصوته ياخذ بمجامع قلبك، تتأثر يا ما تأثر؟ صحيح؟ هو جاي شي يقول شنو الألفاظ ما أدري بهن ولا أعرف معناهن، إن الموضوعات ما أدري، بس صوته أثر يا ما أثر؟ الصوت الحنين هذا وخصوصا في أزمان في أوقات مو يجذبك يخليك ترتبط ويا الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ في بعض الأحيان إذن الصوت إلى مدخلية مو قضية الألفاظ. أنا أقول كلام الخلخالي أو ما نقله عن الخلخالي فيه وجه، مو بسهولة يعني الرفض بهيج كلام، هذا اللي أشوفه بعد قابل للتأمل. لهذا هو جاي يقول بأن تكون اللفظة بحيث يمجها السمع، السمع ما يمج اللفظة، يمج صوت اللفظة، ما يقبل الصوت أو يقبل الصوت. لا احنا مع غض النظر عن الفصاحة، الخلخالي والشارح اتفقوا على ان الكراهة في السمع هذا قيد مستدرك. لكن ليش قيد مستدرك؟ الشارح فسر الكراهة بانها ترجع الى البلاغة، الخلخالي فسر الكراهة بانها ترجع الى الصوت. المصنف يقول الشارح يقول لا، الكراهة ما ترجع للصوت، الكراهة لا ترجع إلى الصوت. هو جاء يقول كراهة في السمع، السمع بمن يرتبط؟ يرتبط بالأصوات، يسمع أصوات. فهم اختلفوا في مفهوم الكراهة، شين المراد من الكراهة؟ الشارع أرجعها إلى الغرابة والخلخالي أرجعها إلى الصوت. فالنقاش هنا مو يم الفصاحة، كلاهما متفق أنه هذا القيد زائد مستدرك. أقول قد ما يلتفت إليه.
لا وقد يلتفت.
قد.
أي فأقول أنا بعد هم يكون ارتباط.
فإحنا الالتفات ما ينفعنا، أنا عدم الالتفات هذا يكفيني. أن في بعض الأحيان ولو في البعض، ولو في البعض تكون الكراهة في السمع راجعة إلى الصوت، مو إلى الألفاظ. ألفاظ ما يعرف معناها فارسي. بس هو شوفه يتأثر وانطلق في جو آخر، مخيلته وين راحت؟ ليش؟ فالصوت جميل جدا. بيام محرم والعتبة كلها مصبوغة سوداء والناس لابسة أسود وتبكي، وتلقى واحد ينعى يبكي بس هو ما يدري جاي شي يقول.
بس هو العفو شيخ، الكلام هو كلام أنه السمع بالنسبة للألفاظ، عندما يسمع السمع عندما يستقبل الألفاظ يكرهها السمع، غير يعني مو أي ألفاظ أو ما يلتفت إلى الألفاظ، كلام مناسب للألفاظ غير عنه.
أي أي هو كلام إحنا، هو هذا أن الكراهة في السمع ترجع إلى اللفظ وإلى الصوت. الخلخالي يقول ترجع إلى الصوت، أنا أقول كلام الخلخالي فيه وجه، مو بسرعة واحد يرده، إلى وجه جاي ندركه إحنا بالوجدان. الصوت إلى تأثير، بحيث قلت لك هاي من أبرز القضايا الوجدانية. الآن واحد يقرأ قرآن بصوت جميل جدا، تسمع الواحد ما سامع قرآن ولا يعرف شنو القرآن، يتأثر يوم يتأثر بالصوت، ما يعرف شنو الكلمات ولا يعرف هذا شنو هو. يعني تجيب أنور الشحات هذا مو ويقرأ قرآن ويقرأ مثلا الطارق وتسمعها الواحد. نحو الجري الشافي قولي أبو الطيب يمدح هذا والي حلب، هذا كان شيعيا. أي هاي التاريخ ينقل أن أكو بلدان بسبب الحروب الطائفية، حروب الطائفية من زمان طبعا، تحولت من مذهب إلى مذهب آخر. كانت الموصل تعد من بلدان التشيع الأولى، الموصل من بلدان التشيع الأولى، وكذلك حلب، وتسننت بسبب الحروب بين الدولة الصفوية والعثمانية. تسننت بسبب يعني فقدت الشيعة بلادين من بلدان الشيعة، خصوص الموصل. الموصل كان تاريخها معروف من البلدان الشيعية. فهذا والي حلب كان شيعي، هذا الحمداني او الحمداني.
جبنا الاسم الموصلي،
ها
جبنا اسم شخص معين احد العلماء الموصلي، هاي كان اشاره لكوني
الموصلي. موصل لا مو بالضروره هو ساكن موصل، بس موصل كانت معروفه بلدان. حلبي، حلبي عندنا الفقهاء من فقهان الحلبي. فهذا هنا يمدح والي حلب، اسمه هم هذا اسمه علي وكنيته ابو الحسن، هو هذا الوالي. الجماعة هنا شراع في بعض الأحيان، واحد هواي يعني يروح طائفية بزيادة، هذا يجي واحد يقول علي مو بالضرورة على اسم أمير المؤمنين، لأن يعني اسم أمير المؤمنين، وإنما هذا لأنه من العلو من الكذا، فهذا مبارك للاسم لأنه يرتبط بالعالي بالله سبحانه وتعالى، مشتق من اسمه من القبيل. مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرشة شريف النسب. كريم الجرشة أي النفس، شريف النسب والأغر، بعد واضحة شريف النسب والأغر، من الخيل الأبيض الجبهة الذي جبهته بيضاء، فهذا يصير واضح من بين الخيول. ثم استعير هذا لكل شيء واضح يسمى أغار، قائد الغر، المحجلين. المحجلين نفس الكلام، هاي اللي هي يكون في أقدامها بياض، الخيل في أقدامها بياض محجلة، فتصير واضحة عن الأخريات. فاستعير لكل شيء واضح، ثم استعير لكل واضح معروف وفيه نظر. تنظر المصنف، لم يبين وجه النظر، لأن الكراهة في السمع إنما هي من جهة الغرابة المفسرة بالوحشية، مثل تكأتم وفرنقعوا التي لم يذكرها المصنف، اللي هي القسم الأول، لها أصل لكن ما مأنوسة الاستعمال، استعمالاتها قليلة لكن لها أصل موضوعة في عند العرب، لكن استعمالاتها قليلة، هاي أدت إلى أن تكون غير ظاهرة المعنى فحكم عليها بالوحشية. هاي الجرشة نفس الكلام، موضوعة لكن ما مأنوسة الاستعمال، أدت المن إلى كونها غريبة. فكراهة السمع راجعة، كل كلمة تخرج بكراهة السمع فهي راجعة إلى كونها غريبة، فلا نحتاج إلى هذا القيد، ولو ذكر لكان قيدا مستدركا. هذا جواب الشارح.
الخلخالي لا يرى غير فصيحة. الخلخالي ما عنده مشكلة في فصاحته.
من هو؟
الخلخالي.
لا ليش؟ نفس الكلام.
وهذا اسمه التازاني خرج عن حيث الغرابة.
بل.
الصوت شو العلاقة بالجسم؟
بل. فمو معنى من 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 قلنا هذا القيد ما نحتاجه، مو معنى الكلمات المشمولة به هي فصيحة، هاي ماكو ملازمة، قد تكون غير فصيحة من قبيل أنها غريبة، لكن هو الكراهة في السمع هذا قيد شنو اختلفوا في تفسيره. مو معنى إذا الخلخالي قال ما عندي كراهة بالسمع ما ترجع لللفظ، معنى الكلمات التي قالوا أنها كريهة في السمع هاي راح تصير فصيحة عند الخلخالي، هاي الملازمة غير موجودة. فقد تكون الجرشة غريبة غريبة، أما هو نحتاج هذا القيد يقول لا هذا خارج عن موضوعنا، موضوعنا في الألفاظ وهذا في الأصوات، هذا في علم الأصوات غير ميمي. وقيل لأن الكراهة في السمع وعدمها عفوا، هو هذا القيل مال الخلخالي، احنا من ساعة حكينا القيل اللي هو أصل الكلام، هذا قيل الخلخالي، وقلنا الخلخالي لم يتبنى وإنما ذكره أحد محتملات أربعة. وقيل لأن الكراهة في السمع وعدمها يرجعان إلى طيب النغم، جمع نغمة، المراد من النغم يعني الصوت، إلى طيب الصوت وعدم الطيب لا إلى نفس اللفظ، وكلامنا في الألفاظ وليس في الأصوات، الأصوات واد غير واد الألفاظ، احنا كلامنا في اللفظ مع غض النظر عن أي صوت أديت. انت شو تقول لي؟ كون اللفظة غير مكروهة السمع، أقول لك غير مكروهة السمع يعني تريدها أديت بصوت جميل، أنا ما ألدها، لا تؤثر صوت الجميل والصوت القبيح لا يؤثر في فصاحة الكلمة، فعليه لا أحتاج إلى هذا القيد، هذا كلام الخلخالي. وفيه نظر للقطع باستكراه الجرشة دون النفس مع القطع، مع قطع النظر عن النغم، يقول هنا عندنا نقطع بأن الجرشة شنو كريهة السمع والنفس غير كريهة السمع مع قطع النظر عن الصوت، فهذا شيء ماذا يستفاد منه؟ إذن كراهة السمع ما تعود إلى الصوت، لأن لو كانت كراهة السمع تعود إلى الصوت لحكم بكراهة النفس إذا أديت بصوت قبيح وهم لا يحكمون بها، ولحكم بحسن الجرشة لو أديت بصوت حسن وهم لا يحكمون بها، فهم يقولون هذه الكلمة مكروهة السمع على كل تقدير. واضح إن شاء الله؟ نقطع باستكراه الجرشة بأي صوت أديت حتى لا يؤديها صوت جميل، شو نقول؟ نقولها كريهة السمع. إذن كراهة السمع مو اصطلاح يرتبط بالصوت ويرتبط باللفظ، وإلا لو كان يرتبط بالصوت، إذا الجرشة أديت بصوت جميل يصدق عليها كريهة؟ المفروض على كلامك يا أخي الخالد ما يصدق عليها كريهة، مع أنه يقولونها كريهة حتى إذا أديت بصوت، مو فصاح أخوان، اختلفوا في مفهوم الكراهة ما هو المراد منها. الشارح على أن الكراهة تعود إلى اللفظ لا ارتباط لها بالصوت، بدليل أن اللفظ وإن أديت بصوت جميل نقلها كريهة السمع، واللفظ وإن أديت بصوت قبيح نقلها غير كريهة السمع، الجرشة والنفس. الخلخالش قال؟ قال الكراهة في السمع ترجع إلى الصوت، وكلامنا في الفصاحة في فصاحة اللفظ مع غض النظر عن من؟ عن الصوت. اختلفوا في الكراهة مع اتفاقهم بأن هذا القيد زائد مستدرك. ثم قال، ناخذ ولو مقدمت هذا بس أريد ناخذ نمشي بالمادة، ثم قال عندنا بعد مجال أقل من 5 دقائق. والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف. أخوان واضح اللي يتقدم؟ أكو واحد عنده شيء بالعبارة. خلوصه، والفصاحة في الكلام خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. الكلام الآن في الأمر الثاني، فذكرنا أن المصنف عقد المقدمة لأربعة أمور. الأمر الأول من المقدمة يتعرف فيه إلى 5 نقاط. النقطة الأولى فصاحة المفرد وقد انتهت والحمد لله. الآن كلام وين؟ في النقطة الثانية وهي فصاحة الكلام. عرف فصاحة الكلام بأنها خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحته أو مع فصاحتها. وأخذ في الكلام 3 قيود، أخذ في الكلام 3 قيود لأنه نظير المفرد فيه 3 جهات. جهة المادة، مادة الكلام اللي هي كلماته، وجهة هيئة الكلام اللي هي تركيبه، تقديم بي بتأخير بفصل بطول بقصر تركيبة نفسه، وجهة دلالة هذا الكلام على المعنى. فمن جهة المادة أخذ قيد أن يكون خالصا من تنافر الكلمات، أن الكلمات مو متنافرة متلائمة. ومن جهة الهيئة أخذ أن لا يكون مخالفا ضعف التأليف. المراد من ضعف التأليف راح يجينا أن يكون على خلاف قانون النحاة المشهور. وباللحاظ الثالثة، الجهة الثالثة اللي هي منه دلالة الألفاظ على المعاني، يجب أن لا يكون فيه تعقيد، مع أنه أخذ فيه قيدا زائدا غير فصاحة المفرد، وهو وجب أو يجب أن تكون مفرداته فصيحة مع فصاحة كلماته، مع فصاحتها. فيفهم من هذا توقف فصاحة الكلام على فصاحة المفرد، لذا قدم فصاحة المفرد كما تقدم سابقا على فصاحة الكلام، لأن فصاحة الكلام أخذ فيها فصاحة المفرد. فعليه أن الكلام يحكم بأنه فصيح، يجب أن تكون كلماته متلائمة غير متنافرة، تأليفه على وفق قانون النحاة المشهور أو المجمع عليه، ثلاثة دلالته على المراد منه ظاهرة بينة، مع أن تكون كل كلمة من كلماته خالية من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس. فإذا اجتمعت في هذه الأمور الأربعة حكم على هذا الكلام بأنه فصيح. واضح إن شاء الله؟ زين. قبل لا ندخل في بيان مفردات التعريف، بعض الملاحظات التي ذكرت. الملاحظة الأولى أن تقدمت نظير إلها، أن المصنف لو أعاد كلمة من مع القيود لكان أوضح في المراد. لماذا؟ لأن الكلام إنما يكون فصيحا إذا كان خاليا من كل واحد من هذه الأمور الثلاثة، وليس من المجموع، لأن عدم التكرار قد يحتمل أن يكون خالصا من المجموع لا من الجميع. بإعادة حرف الجر يصير نص في الجميع، هذا واحد. اثنين، أن المراد من الكلمات وتنافر الكلمات، هذا جمع يوم وجمع. ها سيدنا ويانا، المراد من الكلمات، شين المراد من الكلمات ويانا سيدنا؟ ها جيد. فالمراد من الكلمات جمع، والمراد من هذا الجمع الجمع المنطقي لا الجمع النحوي، لأن الجمع المنطقي شقد؟ اثنين، والجمع النحوي ثلاثة فصاعدا. فلو كان المراد منه الجمع النحوي لكان هذا التعريف غير شامل لمثل زيد قائم، هذا ما بيتنافر كلمات، هذا من كلمتين. فلا بد أن يحمل الكلمات، لا بد أن تحمل المراد من الكلمات هي الجمع المنطقي للجمع النحوي. الملاحظة الثالثة اللي هي ذكرها الشارح، أن قيد مع فصاحتها، هاي مع فصاحتها، هذا الظرف شبه الجملة في محل نصب حال، في محل نصب حال، لكنهم اختلفوا في صاحب الحال. الشارح على أن صاحب الحال المضاف إليه المجرور وهو فصاحته، هاي الهاء، هذا صاحب الحال. فصاحة من؟ فصاحة الكلام، عفوا خلوصه، مو فصاحته، خلوصه هاي خلوص من؟ خلوص الكلام. فيصير التعريف خلوص الكلام من الثلاثة حال كون كلماته فصيحة، حال كون كلماته كلمات من؟ كلمات الكلام فصيحة. فشبه الجملة حال، وصاحب الحال من هو؟ الضمير الهاء الموجود. القول الثاني إن شاء الله باشر التفصيل بس من باب المقدمة، القول الثاني أن صاحب الحال الكلمات، تنافر الكلمات حال كونها فصيحة مو الكلام، هذا صاحب الحال. شو رتب عليه هذا القول الثاني؟ رتب عليه اعتراض على المصنف، أن المصنف لو قال وتنافر الكلمات مع فصاحتها والتعقيد لكان أولى. لماذا؟ لأنه فصل بين صاحب الحال والحال بأجنبيين اللي هو التعقيد، فلو كان مع فصاحتها بعد الكلمات لكان تركيبه أولى، لأنه يقتضي عدم الفصل بين الحال وبين صاحبه، مع أنه فصل. ماذا قال؟ تنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. واضح إن شاء الله؟ هسه منو الحق؟ هذا قابل للتأمل، يعني إذا باشر واحد يتأمل به إذا يطلع عليه، منو الحق أن تجعل هذا أن يجعل هذا؟ ما هي الاعتراضات عليه؟ إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين. قبل يوم غد هم هذا سؤال لطيف يرتبط في مطلب النحوي، مو مطلب بلاغي، مهم يعني قد يرد في كثير من التراكيب. هنا الشارح عبارة المصنف وفي الكلام خلوصه من ضعف التأليف إلى آخره، الشارح من إجش قال والفصاحة هاي قدرها. ليش قدرها الشارح؟ هو خلى الفصاحة. ليش قدرها؟ يقولون حتى يجعل الفصاحة مبتدأ وما بعدها خبر، وهذه الجملة معطوفة على الجملة الأولى. يا جملة أولى، فالفصاحة في المفرد كذا والفصاحة في الكلام كذا، هاي الجملة الإسمية معطوفة على الجملة الإسمية السابقة. هاي ملتفت الشارح لماذا قدر مبتدأ؟ حتى يجعل العطف من باب الجمل لا من باب المفردات. مو عدة مفردة معطوف على مفردة، يا مفردة في الكلام معطوفة على في المفرد، خلوصه إلى آخره معطوف على خلوصه وين؟ في المفرد. ديشه مو عطف مفردات، لا قال عطف جملة اسمية على جملة اسمية. ليش؟ يقول لأن إذا عطف مفردات راح يلزم عدي لازم محذور، لازم فاسد، وهو يلزم منه العطف على معمولين لعاملين مختلفين. هسه ما ندري، هاي الفكرة واضحة صارت؟ واحد بس يتأمل وينهم المعمولين اللي أنا راح أعطف عليهم لو ماكو كلمة فصاحة، وين العاملين المختلفين هاي اثنين، ولماذا لا يجوز العطف على معمولي عاملين مختلفين؟ ذن ثلاث نقاط واضحات إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.